أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم الثبات على القول بالاشتراط. طبعا أصل الكلام على صحة السلب عن الحصة المنقضي عنها المبتدأ، شخص كان عالما أو كان ثريا أو شيء من هذا القبيل فزالت عنه الصفة أو المبدأ، ليس عالما أكيد، ليس ثريا، لا يصح السلب. وكذلك بينهما مضادة، أي أنه الآن فقير، ونقول هذا فقير أكيد كما شرحت لنا مثل حجر زي التكرار، وكذلك نقول هذا ثري. ليش؟ لأنه كان ثريا والوضع على ما هو المفروض بالأعم، فيصدقان معا، فيصدق المتبادان، وهذا مما لا يعقل. المهم على أنه بعض الأجلاء الذي لما عرفه، المهم أنه كان كأنما معاصرا للشيخ الآخر، أشكل بهذا الإشكال. في الحقيقة إشكاله له أحد تقريبين، هو ليس أكثر من هالنص سطر، يكون من عدم الثبات على القول بعدم الاشتراط. بس التقريب الظاهري شيء، والتقريب اللي نقول المراد أو الحقيقي شيء آخر. التقريب الظاهري، التقريب الأول وهو التقريب الظاهري، وذلك بأن يقال أنه أننا إذا اشترطنا، لاحظوا، إذا اشترطنا التلبس حينئذ يكون متلبسا بصفتين، أم الثراء وأم الفقر أو العلم والجهل، هذا مستحيل. لكن إذا قلنا بعدم اشتراط التلبس، هذا بشيخ يصير على أن الوضع للأعاب، يعني أن هذا يسمى غنيا وإن لم يكن غنيا فعلا، وكذلك يسمى فقيرا، فهذا لا يلزم منه التبعات، لأنه كل واحد منا بلحاظ الانقضاء ووضع المشتق للأعاب يسمى غني، لأنه كان غني بلحاظ الحالة الحاضرة يسمى فقير، وإذا اختلفت الجهة فلا تضاد. جوابه طبعا قبل أن أتي إلى التقرير الثاني، هذا يكون ندفع تنجيل ثاني، جوابه أن التضاد ارتكازي بين الصفتين، صح، تضاد واقعي ماكو، لأنه حقيقة في العالم هو فقير وليس بغني، فلم يجتمع الثراء والفقر، لكن اجتمع الصدق، أي أنه صدق أنه فقير وهذا أكيد، وصدق أنه غني لأنه كان غنيا، وصدق المتبادل واضحا، واضح شنو في الارتكاز، أنه كاذب غير صحيح، ارتكاز تباد بين المشتقات كما هو ارتكاز تباد بين المبادئ، أي كما أن المبدأ الذي هو الثروة في المثال والفقر في المثال بأنفسهما بوجودهما التكويني الخارجي متضاد، كذلك صدق العنوان، صدق الثري وصدق الفقير على واحد وفي زمن واحد وفي مكان واحد أيضا تضاد، وهذا أيضا لا يمكن. هذا التقريب الأول مع جواب. التقريب الثاني قدم إلى الأمام، بالحقيقة فهمه الشيخ المسكين يستفاد من عبارته، وهو مدقق وذكي رجل جزاه الله خير، يقول أنه واقع مراده، هذا بعض الأجلة، ليس الجمع شاية سهلة، لا، وإنما مراده الدور، أنه يلزم الدور إذا استدللنا بالتباد على عدم وضع اللفظ للأعم وإنما لخصوص المتلبس، وينبغي يعني أن يكون تقريب الدور إلى حد ما واضح، لأن أمتها يصير تباد إذا كان الوضع للأعم، ومتى يكون الوضع للأعم إذا كان هناك تباد، فيتوقف أحدهما على الآخر. ليش؟ لأنه إذا كان الوضع للأعم فيبدق هذا فقير وهذا غني، وأما إذا كان الوضع للأخص أي بخصوص المتلبس بعد لا يبدق، ذاك كان غنيا وهذا ليس هذا فقير. فمن هذه الناحية على كل حال معرفة الوضع لخصوص المتلبس متوقفة على التضاد، والتضاد متوقف على الوضع لخصوص المتلبس، مثلا شيء من هذا القبيل فأحدهما فكذا يتوقف على الآخر. إذن فإذا توقف أحدهما على الآخر استحال وكان دورا. في الحقيقة هذا ليس بصحيح، جوابه هو نفس هذا الجواب، وهو أنه الدور منحل بالارتكاز، وذلك بأنه ارتكاز التباد بين الصفتين أتاة وبين الصدقين، نحمل عليه ويصدق عليه أنه فقير وأنه غني، هذا أيضا متنافي كما في مبادئهما، ارتكاز بينهما أي بين المشتقين، أنا أقول الصدقين يحمل عليه ما في كلا الأمرين، وكذلك في مبادئهما أصلا مع بين معناهما أيضا التضاد أكثر والفاقر نعم ذلك من الأمور. فإذا كان الارتكاز على التضاد فنحن نأخذه مقدمة مسلمة، لا أننا نعرفه من وضع المشتق للأعم، لا نأخذه من المسلم الذي يعتقد به عرفا وارتكازا. إذا ينتج شنو؟ ينتج أن الوضع للأعم غلط، وإنما لابد من الوضع المتربس، لأنه إذا وضع للأعم صدق كلا الأمرين وهو خلاف الارتكاز، رجع إلى التضاد الذي ينفيه الارتكاز. إن قلت لعل ارتكازها، لعل ارتكازه هم يصير أي التضاد، وارتكازها أي ارتكاز المبادئ المتضادة، أمس لأجل الانتباه من الإطلاق للاشتراط. الحقيقة يحتاج إلى الالتفات إلى مقدمة بسيطة، ماذا يريد بالاشتراط؟ هو هذا الاشتراط الذي يخلي فكرة الدور في أذهاننا مجملة، ويخلي فكرة الانتباه أيضا مقتضى قاعدة أنه مثل قبل هنا كاتب الواحد جالس في كاتب على الاشتراط أي اشتراط حال التلبس، إلى باب الجواب أنه إما أن يشترط حال التلبس إذن في الوضع لخصوص المتلبس، إما أن لا يشترط في الوضع العام. لا أنا أدعو حتى يصح مطلب الأخون، اشتراط الوضع للأعم ما يصير؟ يصير مستحيل، إذن الدور يمشي ليش؟ لأنه إنما وش يقول عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، لأنه يتوقف التضاد على الأعم لا على الوضع للأخر، لأنه إذا وضع للأعم يبدو أن هذا خلي وهذا بقي، فيتوقف التضاد على الأعم على الوضع للأعم، ويتوقف الوضع للأعم على عدم التضاد، يتوقف عدم التضاد على عدم الوضع للأعم، ويتوقف وجود التضاد على القول بالأعم على وجود القول بالأعم. ومن هذه الناحية كأنما يصبح دورا، فحين يجننا فيه بأنه التضاد لا ارتكازي منتهين منه. هنا يقال في إشكال على أنه شنو؟ أن الانتباق أننا نفهم الأعم غير شيء، كيف نفهم الإطلاق؟ لأننا نفهم الأعم أنه هذا فريد وفقير في حياته، هذا من الإطلاق، هذا المستشكل يقول لك هذا من الإطلاق للإشتراط، لو كان مشترطا في وضع للأعم على تبديل العبارة لكان هناك تهافت بلي وتضاد بين الثري وبين الفقير، ما خالف بين صدق الثري وصدق الفقير، لكنه لا هو ليس هكذا، وإنما من الإطلاق بعنوان أنه ما قيده بخصوص المتلبس. إذن فيصدق عليه أنه شنو؟ أنه ثري، لأنه كان ثريا نفلا بالأمور. قلت لا يكاد يكون لذلك، شوفوا الإطلاق فرع شنو؟ فرع كثرة الاستعمال، وهذا الإطلاق ليس كأنما ليس يعني أريد أن أو الشيخ الآخون يريد يعطي في إشعار على أن الإطلاق لم يكن ناشئا من المعنى الإصطلاحي وهو مقدمات الحكمة، وإنما من الاعتياد العرفي. الإطلاق يعني كثرة الاستعمال الشكل، فإذا فهمنا من هذا نشوف أنه ما هو كثرة الاستعمال، هل هو في جانب الأعم أو في جانب الأخص. هو يقول لا يكاد أو لا يكون في الحقيقة، لا يكون من الإطلاق لكثرة الاستعمال في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر. هكذا هو يدعي الاستعمال العرفي أنه نسمي كثيرا ما شخص أو شخصا زادت عنه الصفة نسميه موصوف. هذا ثري، ليش؟ لأنه كان ثريا بالأمس. نحتاج من الأمور. فمن هذه الناحية الإطلاق موجود بكثرة بين العرف في موارد الانقضاء، أي زوال الصفة وكذا ذهابها، لو لم يكن بأكثر، أي أنه الاستعمال في موارد الانقضاء لعله أكثر من الاستعمال في موارد التلبس. الشكل لأنه التلبس كأنه واضح لا حاجة إلى أن نعرف أنفسنا به، وإنما نعم بالنسبة إلى الانقضاء نحتاج إلى شيء من هذا الاستعمال، فيكون الاستعمال أكثر من هذه الجهة. فإذا شنو؟ إذا يعني التضاد ليس من الإطلاق. ليش؟ لأن العرف بالرغم من أنه لاحظوا بالرغم من أنه يستعمل كثيرا في موارد الانقضاء وعدم التلبس وأنه كان بالماضي متلبسا، مع ذلك لا يشعر بالتضاد. فمن هذه الناحية الإطلاق لا يعتبر التضاد عرفا بطبيعة الحال. وإن قلت هذا إشكال على الإشكال، حاصله بأنه إذا كان يا شيخنا الأخوان إذا كان تقول أن الاستعمالات في المنقضي أكثر، إذن في المجاز يكون أكثر. إذا كان المشتق موضوعا لخصوص المتلبس إذن في المجاز أكثر. أنت هذا راح يدعم ضد نظريتك، وهو أنه الاستعمال الحقيقي ينبغي أن يكون أكثر وليس الاستعمال المجازي يكون أكثر بطبيعة الحال. فإذا كان الاستعمال في المنقضي أكثر، إذن نقول أنه موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي، حتى يكون الاستعمال في المنقضي استعمالا حقيقيا لأنه حصة من الموضوع له، في حين أنه لو كان المشتق موضوعا بخصوص المتلبس إذن يكون في المنقضي مجاز. وكثرة المجاز ليست مفروضة، طبعا المفروض شنو؟ كثرة الاستعمال الحقيقي على المجازي وليس العكس. فإذا تعترف بأنه كثرة الاستعمال في المنقضي، إذن ينبغي أن تعترف بالوضع للأعم وليس لخصوص المتلبس، وهو على خلاف مبناء طبعا. إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب، يعني الاستعمال إن كان ضمير يعود إلى الاستعمال، يكون الاستعمال في الغالب أو الأغلب مجازا بناء على الوضع وهذا بعيد. طبعا هو راح يقرب شنو؟ عدم مجازية الأكثر، أنه الاستعمالات الأكثر تكون مجاز والحقيقة أقل، هذا لا يمكن، ليس بالمستحيل، لا يلزم اجتماع النقيضين، ولكنه يقربه بعدة تقريبات. أولا بعده أنه بعيد، طبعا هو الأقرب أنه مش يرهم يقول لك العامل المناسب ما هو؟ هو كثرة الاستعمالات الحقيقية وليست كثرة شنو؟ الاستعمالات المجازية. وربما يعني شنو؟ بلغتي أو باللغة الحديثة أنه نقدمه كأطروحة، ومن المحتمل أو كأطروحة أننا نستدل على ذلك أن كثرة المجاز ليست بصحيحة لأنها منافية مع حكمة الوضع. إذا كان التفهيم ما يحمد الوضع غير التفهيم وتفهم، فإذا كان التفهيم دائما بالمجاز ممكن فلماذا وضع الواضع على الألفاظ؟ خلي نعتمد على المجاز في كل اللغة من أولها إلى آخرها. فحكمة الوضع من هذه الناحية تختل في كثرة المجاز، إنما تحفظ حكمة الوضع للواضع فيما إذا أطيع أمره مثلا واستعمل بحسب وضعه استعمالا حقيقيا. وأما إذا استعملت كثرة المجاز إذن الوضع كأنما صار لاغيا، فحكمة الوضع تتخلف. إذن فلا بد من قلة المجاز على قلة الاستعمالات المجازية على الاستعمالات الحقيقية ليكون المطلب مرتبا. حينئذ نعود إلى النتيجة نفسها، وهو أنه حيث أنك قلت بأنه الاستعمال في المنقضي أكثر، إذن فينبغي أن يكون استعمالا حقيقيا. لا يقال كيف وقد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات، كأنه هذا تقريب لكثرة المجازات، ما يخالف كثرة المجازات ليس مضرا، لأنهم قالوا بأن أكثر المحاورات مجازات. يبدأ بالجواب، فإن ذلك هذا شروع في الجواب، أي أنه يؤيد على أنه كثرة المجاز ليست صحيحة. فإن ذلك لو سلم فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. أنه لو سلم كثرة المجاز في المحاورات يعني كثرة العلاقات المجازية، أنه هذا شيء يشابه عشرة أشياء، المشابهة أو المضادة أو مثلا العلاقة أو المجاورة التي هي العلاقات المجازية، فهذا الشيء له كثرة في العلاقة يشبه أشياء كثيرة، من قبل القلم له علاقة بالدفتر ولو علاقة بالحبر ولو علاقة بالكتاب ولو علاقة بالمدري شنو أي شيء. إذن فالعلاقات المجازية كثيرة، لا صغريات ومفردات الاستعمالات المجازية كثيرة من هذه الناحية كلا. فرجع المطلب إلى ما كان قاله سابقا، فإن ذلك لو سلم إنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية، أي وجوه المجاز والعلاقات المجازية التي يصح بها المجاز، لا نفس الاستعمالات كثيرة لا نقبل مثلا نقول لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد، أي معنى حقيقي ربما يكون شنو فيه علاقات مجازية عديدة، ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى المجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه. لاحظوا هذا هم شوية تنزل، أنه إن سلمنا أنه أحيانا المجاز كثير لكن هذا ليس في كل المعاني الحقيقية، لا هذا لا نقبل، ولا في أكثر المعاني الحقيقية هذا أيضا لا نقبل، وإنما دائما أحيانا في معنى أو معنيين أو معاني قليلة من المعاني الحقيقية يكثر استعمال ألفاظها في المجاز، فتكون نسبة المجاز بالنسبة إلى هذا المعنى كثير بالنسبة إلى هذا اللفظ الموضوع وهذا اللفظ الموضوع، وأما إذا لاحظنا اللغة كلها لا، فالاستعمالات الحقيقية هي الأكثر جدا من الاستعمالات المجازية، هكذا يريد أن يقول على أي حال. نعم ربما يتفق بالنسبة إلى معنى المجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، كأنما هذا في المجتمع متداول مجازا لخصوصية فيه أن المجتمع يحتاج إلى التعبير عنه وهو معنى حقيقي واحد بالأصل، فمن هذه الناحية نتداوله مجازا، أما كثرة المجازات في اللغة فلا. لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك؟ وليس دائما وإنما ادعى الكثرة، أنه ما هو؟ وهو استعمال المشتق في من قضى عنه المبدأ على تقدير الوضع للمتلبس، إذا كان الوضع لخصوص المتلبس والاستعمال في المنقضي عنه المبدأ أكثر، يعني أن الأكثر هو المجاز، وهذا ليس في مشتق واحد بل في كل المشتقات اللغوية من أولها إلى آخرها، فمن هذه الناحية هذا لا نقبله، لا في مشتق واحد إلى باب الجواب أو أي معنى حقيقي مفرد ما يخالف كثرة مجاز يصير به، أما كثيرا بهذا الترتيب بنحو الكبرى الكلية لو صح التعبير أو بهذه الساعة فلا. لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك، أي في المشتقات طبعا، ولا يريد سائر الأبواب حتى الأرض والسماء. فافهم، طبعا فافهم يأتي شنو في جوابه، لأنه هو راح يجيب عليه، فإذا أجاب عليه معناته أنه الإشكال ناقص في نفسه، بس هو يبين نفسه وليس صاحبه يبين نفسه. قلت رأسا ويقول قلت مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ظاهر بالمراد. قل وهذا بعيد، قبل كم سطر قال كأنه من الأدلة على أنه هذا بعيد، هذا مجرد استبعاد فطور ذهني لا أذكر ولا عقل، وهذا الاستبعاد لم يصل إلى درجة الحجية إلى العلم أو العلم العرفي، لا غير ظاهر، خليه بعيد بعيد. مع ذلك نحن نقول بأن كثرة الاستعمال جائز وأي غير من ذلك، وخاصة أنا قلت وخاصة بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه، الوجوه المتقدمة عليه من أنه مثلا شنو من قبيل صدق السلب عن المنقضي عنه المبدأ، أو صدق التضاد على تقدير الحمل عليه بأنه هذا ثري ومع ذلك هو فقير، نحو ذلك من الأمور، هذه وجوه ساعدت على ذلك. فإذا معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن المنقضي عنه المبدأ مجال فيه، حتى لو كان المجال كثيرا ما يضر، أن مجرد الاستبعاد غير ظاهر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه. إن مضافا إلى هذا أكو شيء آخر، إن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله في من قضى بلحاظ التلبس، لأنه في الحقيقة الأصول يتبعها على قبل كما قيل شنو ما ضاق على فقيه المسلك، أو اشتبه هذا المضمون أنه ما أبطل فقيه صلاته كذلك هنا، لأنه في معنى الحال ثلاث حالات صحيحة مو واحدة، حال النطق وحال الجري وحال التلبس. أقول لا، كأنه هذه الإشكالات التي سبقت كلها على اعتبار بالارتكاز بلسان الحال أنه يقصد من الحال حال النطق، وأنه بالأمس كان ثريا والآن ليس بثري، فأقول الآن هو ثري، فلزمت تضاد ونحو ذلك، ولزمت الإشكال، لزمت كثرة المجاز. لا 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 يلزم كثرة المجال، لأنه واحدة نزبعها على غير قبله، نقصد حالة التلبس أو نقصد حالة الجري، ويكون الاستعمال حقيقيا أنه شنو أننا نقصد بالأمس كان مجازا، بالأمس كان ثريا، أو بالأمس كان عالما، أو نحو ذلك من الأمور، فيكون الاستعمال حقيقيا، لأن الجري والتلبس على الزمان السابق وليس على الزمان الحاضر، فكل الاستعمالات تكون حقيقية وإن جارت عن شكل. فكثرة المجاز لا تكون متحققة أصلا، هو قال كثرة الاستعمال في المنقضين، ما قال كثرة المجاز، استشكلوا عليها أنه يلزم كثرة المجاز، هنا نقول كثرة الاستعمال في المنقضين لا مانع منها لأنها كلها حقيقية، لأنه إنما اللحاظ لحاظ التلبس وليس لحاظ زمان النوم. أشكي إن ذلك إنما يلزم، أي كثرة المجاز إنما يلزم لو لم يكن استعماله في من قضى بلحاظ التلبس، إذا كان بلحاظ حال النطق يلزم نعم، وأما إذا كان بلحاظ حال التلبس فالاستعمال كله حقيقية، مع أنه بمكان من الإمكان جائع ممكن ومتوفر، طبعا هو ليس بمتوفر، ينبغي أن يكون العرف متعود على ذوق صاحب الكفاية بطبيعة الحال، وإنما العرف على أن حاله حال النطق من تين، إذن فيلزم كثرة المجال، لكنه إذا كان العرف قد قرأ الكفاية وتعود على ذوق الشيخ الآخر أن ينبغي لتكون كل الاستعمالات يعتدي بمكان من الإمكان صحيح، ولكنه من قال أن المتكلمين يقصدون هذا المعنى؟ لاحظوا، مع أنه بمكان من الإمكان فيراد من جاء الضارب أو الشارب الذي شرب الماء الشارب طبعا وليس شيء آخر، وقد انقضى عنه الضرب والشرب مو متلبس انقضت عن قصته، جاء الذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه حال التلبس، نقصد حال التلبس ونسميه شارب ونسميه ضارب، إذن فول الاستعمال حقيقي طبعا، حال التلبس بالمبدأ لا حينه أي حين النطق أو حين الجري بشكل. بعد الانقضاء الذي هو الزمان الذي أكذا ليس فيه صفة وانقضت الصفة كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال واجعله معنونا بهذا العنوان فعلا. هذا معنى شنو؟ أنه يعصي أن الحمل بلحاظ النطق حتى يكون مجازا. لا هو ليس كذلك. متى يكون هذا النطق؟ بلحاظ أنه معنون بهذا العنوان. الآن نسميه سري لأنه كان سريا في الماضي. الآن نسميه شارب لأنه كان شاربا في الماضي أو ضارب أو أي شيء بلحاظ هذا الحال أي النطق وجعله أي جعل زيد بن أرقم معنونا بهذا العنوان الذي هو ضارب أو شارب أو ثري أو فقير فعلا أي في زمان هذا النطق بمجرد تلبسه قبل مجيئه أي بمجرد تلبسه في الماضي ضرورة أنه لو كان للأعم ضرورة أنه لو كان المشتق موضوعا للأعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ يكون حقيقة في كل الحالين أي بعد الانقضاء يكون حقيقة وبلحاظ حال التلبس أيضا يكون حقيقة في حين أنه على تقدير الوضع لخصوص المتلبس بلحاظ حال النطق لا يكون حقيقة وإنما بلحاظ حال التلبس يكون حقيقة بطبيعة الحال وبالجملة جزء. لا للشيخ الأخون يستشكل ولا أنا فيها عم هذا المستشكل يقول لأنه خلاف حكمة الوضع. لا شوف حكمة الوضع لتعيين المعنى الحقيقي حتى لو مرة واحدة للإستعمال آخر مجاز فينا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له لأن إذا لم نعين بالوضع ما وضع له لا يطلق المعنى الوضع ولا معنى المجاز حكمة الوضع هي هاي وهذا كان كل استعمال وهذا أنا ما قلت بالجلب كان في آخر إذا سمعت نقول بأنه المشتق موضوع لهذه الحصة وهذه أي المتلبس فعلا والمخبئ عنه لا نقول لا عنه وإنما نقول لكذا لا هذا هو إشارة ثانية وهو أن الحر مثلا على ما هو المشهور وكذلك أنا أعلمه أنه يرى وضع المشتق مخصوص المتلبس فإن الشيء كثير أن ينبغي أن يقيد بشيء خارج لا نعلم الى عام فالعام هو بالرغم من الاعلام فيه مختلف اي خلاف الدوحه